أنا مضطر أصر يا إخوان الفاصل بين الدرسين لنقدر نخلص بكير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهات الثانية من الموقف الأول، مقدمات البحث، وهذه الجهة معقودة للحديث عن الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي في العبادة، وخص العنوان بالعبادة لأن النهي في المعاملة إذا لم يكن عن المسبب لا يقتضي الفساد كما حقق في محله. حيث إن المسألتين تتشابهان، ووجه التشابه بينهما أنه في محل بحثنا نبحث عن شيء مأمور به ومنهي عنه، صل ولا تغصب، لكن بتوسط عنوانين، وفي تلك المسألة صحيح أن الحديث ليس عن الأمر، الحديث عن النهي فقط، النهي في العبادة هل يقتضي الفساد أم لا، لكن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مأمورا بها، ومعنى كونه نهيا في العبادة بالفعل أنها بالفعل مأمور بها وبالفعل منهي عنها، فتتشابه المسألتان ويدعى لأول وهلة اتحاد مجراهما فتعودان كأنهما مسألة واحد. هذا وجه الشبهة. من هنا تصدى المحققون المتأخرون للتفرقة بين مسألتنا في المقام وبين المسألة المذكورة النهي في العبادة، والمنسوب إلى المحقق القمي، نحن ما راح نقدر نعرف يا إخوان مقالة صاحب الفصول إلا إذا عرفنا مقالة المحقق القمي، والمنسوب إلى المحقق القمي صاحب القوانين أنه فرق بين المسألتين بأن النسبة بين العنوانين في مسألتنا هي العموم والخصوص من وجه، بينما في مسألة النهي في العبادة هي العموم والخصوص المطلق. توضيح ذلك، أن الأمر المتعلق بعنوان مع النهي المتعلق بعنوان آخر متباينين عنوانا مفهوما، إنما يكون من بحث الاجتماع إذا تصادقا في محل واحد، لأنهما لم يتصادقا على موضوع واحد لا يكون من مسألتنا. ومع التصادق إما أن تكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق على مستوى الصدق الخارجي وإما أن تكون العموم الخصوص من وجه. فإذا كانت العموم الخصوص المطلق فهذا خروج عن مسألتنا، لأن معنى ذلك التخصيص أو التقييد بالأخص مطلقا، فيخرج بالتقييد بعض الموضوع من تحت العنوان الأعم، وإذا خرج من تحت العنوان الأعم لم يكن بالفعل مشمولا له، لأن الشارع أعد الثاني قرينة على عدم إرادة مطلق أو عموم الأول جدا، مش هيك؟ المخصص والمقيد مش بيتصرف في المراد الجدي، قرينة منفصلة. جيد، فإذا كان الأمر كذلك خرج من تحت العنوان الدليل الدال على العنوان الأول، لم يعد مشمولا له، وإذا لم يعد مشمولا له فهو غير مشمول إلا للثاني. ومن هنا خص رضوان الله عليه مسألتنا بما لو كان بين المفهومين المختلفين نسبة العموم والخصوص من وجه، صلي ولا تغصب، هناك صلاة في غير المغصوب وغصب في غير الحركات الصلاطية، يلتقيان في الحركات الصلاطية في المغصوب. أما النهي في العبادة فهو من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، لا إشكال ولا ريب حينئذ بناء على كون النهي نهي طبعا تحريمي، لأن الكراهة في العبادة قابلة للتصوير بمعنى قلة الثواب، حينئذ يكون من مسألتنا. ليش؟ لما ذكرته قبل قليل؟ لأن الصلاة في الحمام خرجت من تحت صلي، صلي بإطلاقها تشمل الصلاة في الشارع في المسجد في القاعة تحت مساقط الثمار وين بدك، ومنها الحمام. ها؟ طبعا لما بمثله المثال قديما المقصود من الحمامات المعروفة القديمة مش التواليتات، هذا واضح اعتبار فيها فناء كبير الحمامات، لكن لأنها مظنة النجاسة أشكال وألوان تدخل إليها. المهم لأن الناس لم يكونوا يتخذون حمامات في البيوت للاستحمام، النسبة حينئذ عموم وخصوص مطلق، لما عموم وخصوص مطلق لا تصلي في الحمام خرجت هذا المصداق من تحت الأول بالكلية، لم يعد مأمورا به، هذا الفرق. لما لم يعد مأمورا به فهو غير مشمول إلا للنهي، هذا ما أفاده المحقق القمي في التفرقة بين المسألتين. جاء صاحب الفصول أعلى الله مقامه الشريف فأفاد بأن هذا ليس هو الفارق بين المسألتين، بل إن مسألتنا أي مسألة اجتماع الأمر والنهي تتحقق كلما كان الأمر والنهي متعلقين بطبيعتين متغايرتين، ولو كانت النسبة بينهما العموم المطلق. فملاك البحث شامل لنسبة العموم والخصوص المطلق هنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا كيف نتصوره بحيث لا يكون إخراج؟ تتذكروا بداية البحث في اليوم الأول جيد. أنه يمكن البحث في حالتين، حالة العموم والخصوص المطلق وحالة العموم والخصوص من وجه، مثل صلي ولا تصلي في الحمام هو خارج قالوا عن بحثنا. أنا أقول لا، سيأتي إن شاء الله أن نسبة العموم والخصوص المطلق حيث تكون نفس الطبيعة هي المأمور بها مطلقا وهي المنهي عنها ضمن حصة خاصة لا يأتي فيه بحث اجتماع الأمر والنهي لما ذكرته الآن من الخروج الموضوعي لمورد الخاص والقيد من تحت العام. لكن يمكن تصور ذلك بتوسط مفهومين مختلفين، كما لو قال قائل تحرك في الأرض ثم قال له آخر نفس الشارع مو آخر قال له لا تقترب من مجرى النهر، مجرى النهر في داخل الأرض، مفهوم الحركة غير مفهوم الاقتراب من مجرى النهر، مع أنهما متلازمان في الخارج، فإن الاقتراب هو نتاج حركة، لكن مفهوما مختلفان بلا إشكال، بتمام المفهوم مختلفان، الاقتراب مفهوم مختلف تماما عن مفهوم الحركة، والنسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، باعتبار أن الأرض كبيرة فأي حركة في الأرض بأي نحو طولا عرضا ما أدري ماذا مشمولة للأول بما يشمل الحركة بقرب النهر. الثاني قال لا تقترب من النهر بمفهوم آخر. فأفاد صاحب الفصول أنه يمكن فرض نسبة العموم والخصوص المطلق إذا كان الأمر والنهي بمفهومين مختلفين، أحدهما مفهوم الحركة مثلا، هو ما مثل بالمثال، بينما في المسألة الآتية لا يدخل في البحث إلا ما كان الأمر والنهي عن نفس الطبيعة مطلقا ومقيدا، يعني الأمر مطلق والنهي مقيد، نفس الصلاة بإضافة حيثية صارت هي المقيد. هذا ما أفاده صاحب الفصول يا أخوان. هنا فهمنا ليش صاحب الفصول ركز في الأول على الشمول لنسبة العموم والخصوص المطلق. أنا إلى الآن يا إخوان ما تعقلت نسبة العموم والخصوص المطلق في مسألتنا، وسيأتي البحث إذا كانت داخلة والله مش داخلة حقيقة، نتصور البحث ولا ما نتصور، ولا حتى في مثل هذا المثال الذي مثل به السيد الخوئي توضيحا لكلام صاحب الفصول، صلي ولا تقترب في بينهما جمع عرفي ولا ما في بينهما جمع عرفي، يقول تحرك امشي في الأرض ولا تقترب من مجرى النهر فيها، في بيناتهم جمع عرفي ولا لا؟ مجرد التغاير المفهومي بين امشي او تحرك، وبين تقترب ولا تقترب، ينفي ان النسبه بينهما العموم والخصوص المطلق، وان الاقتراب لا يكون الا بحركه، والنسبه عموم وخصوص مطلق. شو بيفهم العرف هنا؟ يفهم ان الثاني اعد ليكون مقيدا للاول ومخرجا للحركه الى جانب النهر لمسمى القرب، لا تقرب، مش هيك؟ بس بدلنا اللفظ، يعني صلي هناك ولا تصلي في الحمام بينما هنا. وكان سيد الخوئر تضم مثال، مع أنني إلى الآن أنا لم أتعقل يا إخوان هذا الذي ذكر، من أنه في مسألتنا تتصور نسبة العموم والخصوص المطلق على بحث سيأتي. عموما المحققون أهملوا كلام المحقق القمي صاحب القوانين، وصاروا بصدد النقاش مع صاحب الفصول، مع أن صاحب القوانين أعلى كعبا وأكثر دقة من صاحب الفصول عند المحققين. والسبب أنه صاحب الكفاية جاب عبارة صاحب الفصول. الخلاصة شو صار قايل صاحب الفصول جنابه؟ صاحب الفصول بيقول زمام بحثنا أن الأمر متعلق بعنوان والنهي متعلق بعنوان مغاير، سواء كانت النسبة بينهما عموم خصوص من وجه أم كانت النسبة عموم خصوص مطلق. بينما في النهي في العبادة الأمر متعلق بالطبيعة بالصلاة، والنهي متعلق بحصة من حصص الطبيعة نفسها، لا تصلي في الحمام، فهناك إطلاق وتقييد. فبالنتيجة الأمر يذهب خارجا، ما بيكون مأمور عملا من حيث النتيجة بعد التقييد بالصلاة في الحمام، يكون منهي عن الصلاة في الحمام، فهذه فيها نهي وليس فيها أمر. فالنهي هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد؟ هذا هو الفرق بين المسألتين. هذا المعنى يقتضي يا إخوان، يقتضي أن أي اختلاف بين المسألتين في نظر صاحب الفصول، الاختلاف ما ها يكفي لعقد مسألتين. وهذا بحث مطروح بين المحققين، أنه ما هو الملاك في الاختلاف بين المسائل لكي تكون مسائل وليست مسألة واحدة؟ هل تعدد الأدلة واختلاف الحيثيات التعليلية يكفي في عد المسائل؟ هذا نظير البحث يا إخوان، إنه طبيعة الاستدلال عند المحققين طبعا على شيء تجعله أمارة أو تجعله أصل. تتذكروا البحث في الحلقة الثالثة مطروح، والشهيد الصدر هذه فوارق صورية بحسب الاستدلال، وإلا الأمارة بالأصل بينهما اختلاف حقيقي جوهري أعمق من تعداد الأدلة. المعروف بين المحققين عادة أن المسائل تختلف بموضوعاتها ومحمولاتها، فإذا تعدد الموضوع أو المحمول تعددت المسائل، أما إذا تعدد الموضوع فهو واضح بلا إشكال ولا ريب، واضح فإنهما موضوعان مختلفان عن بعضهما. وأما إذا تعدد المحمول وتغاير المحمولان فأيضا واضح، سواء في الحكم الشرعي أو في غير الحكم الشرعي، أيا يكن المحمول، إذا تغاير المحمولان تغايرت المسائل. وأما إذا تغيرا كلاهما معا فالأمر أوضح. في المقابل بعض المحققين وعلى رأسهم صاحب الكفاية يقول التغاير في الموضوعات والمحمولات ليس هو الذي يجعلنا نعقد مسائل، الذي يستوجب عقد المسألة هو التغاير. في الأغراض والجهات، فإذا تعددت الجهة ولو اتحد الموضوع تعددت المسائل. ولذلك مثلا نحن نعقد مسائل مختلف في النحو مثلا حول الكلمة التي تقع فاعلا في الجملة باعتبار اختلاف جهة البحث، طارة الرفع بأداة الرفع وأخرى بالألف والنون وثالثة بما أدري ماذا الأسماء الخمسة ورابعة ما أدري، فنعقد مسائل لاختلاف جهة البحث مع أن الموضوع واحد. ولا نبحث مسألتين ولو تعدد الموضوع ما دام جهة البحث واحدة، ففي الأصول نبحث مقدمة الواجب مرة واحدة مع أن الموضوعات تتعدد بتعدد القياسات. إذا وجب الصوم وجبت مقدمته الوجودية هو الاغتسال قبل الفجر، وإذا وجبت الصلاة وجبت مقدمتها وجودية، هذا الموضوع اسمه صلاة وهذا الموضوع اسمه صوم، لكن جهة البحث فيهما ملاك البحث واحد، لذلك لا نعقد إلا مسألة واحدة على هذا الأساس. وحينئذ جاء إلى الميدان هنا، هو ما تعرض لصاحب القوانين لكن إجمالا ما قاله لصاحب الفصول يصدق على ما أفاده صاحب القوانين. قال إن الاختلاف بين المسألتين في جهة البحث وهو الصحيح في مقام اقتناصي عقد مسألتين، جهة البحث في مسألتنا أن تعدد العنوان هل يرفع غائلة استحالة اجتماع الحكمين على واحد وهما مجتمعان على واحد خارجا وهو المجمع، أم ليس كذلك؟ بينما في النهي في العبادة جهة البحث عن الملازمة بين كون الشيء العبادي منهيا عنه وبين فساده. ولا علاقة بين الجهتين أصلا. انتبهوا يا إخوان، في الاثنين في أمر وفي نهي، لكن جهة البحث هنا الشيء الذي نبحث عنه أن تعدد العنوان هل يرفع غائلة استحالة الاجتماع بين الأمر والنهي في واحد خارجي مصداقي أم لا؟ من جهة السراية، من جهة تعدد التركيبي، من جهة ماذا؟ مو مهم. بينما جهة البحث هناك شيء آخر تماما، وهو الملازمة العقلية بين كون العبادة مبغوضة وبين فسادها. منهي عنها يعني مبغوض، وبين فسادها، وأي ربط لإحدى الجهتين بالأخرى؟ لا ربط بين الجهتين. هذا وقد أفاد السيد الخوئي كلاما أطال فيه شيئا ما يا أخوان، لكن خلاصته أن الفرق بين المسألتين في حيثية البحث، وإلا هو يوافق السيد الخوئي. السيد الخوئي يوافق قطعا على أن على ما ذهب إليه المشهور أن الاختلاف بين المسائل يكون بالموضوعات. يقول المسائل تختلف إذا اختلفت بالموضوعات، تختلف إذا اختلفت بالمحمولات، تختلف إذا اختلفت بالرتب، رتبة مسألة قبل رتبة تلك المسألة. هنا قال السيد الخوئي الرتبة مختلفة، هذا ما بده بحث. كيف مختلفة سيدنا؟ قال أنت تذكروا أنه قلنا البحث في الاجتماع الأمر والنهي بحث صغروي مش بحث كبروي. البحث صغروي أي في الاندراج تحت اجتماع الحكمين على واحد أو عدم الاندراج، السراية وعدم السراية. بينما البحث في النهي في العبادة هو بحث كبروي، بحث عن الملازمة بين النهي والفساد. مسألتنا تشكل صغرى لتلك المسألة فهي متقدمة عليها رتبة، صغرى القياس. كيف صغرى القياس؟ كيف؟ بين لي. إذا اجتمع الأمر والنهي في شيء وقلنا بالامتناع وقدمنا النهي وكان المورد عباديا صارت عبادة منهيا عنها، وكل عبادة منهي عنها فهي فاسدة صغرى وكبرى. هذا هو ما فرق به السيد الخوئي. نحن لابد أن ننظر بما أفاد هؤلاء الأعلام، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.